أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 23 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 75 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. نسأل الله أن يرزقنا الإحسان. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة الحياة، ولقد تكلمت في محاضرات ماضية عن مرتبة ومنزلة الحياة، وقلت إن للحياة مراتب عدة، من بين هذه المراتب مرتبة حياة العلم من موت الجهل، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الحياة، مرتبة حياة العلم من موت الجهل، ومرتبة حياة الهمة والإرادة. ومرتبة حياة الهمة والإرادة ومرتبة حياة الأخلاق والصفات الحميدة، فكلما كانت الأخلاق أتم كانت الحياة أتم، وعلى قدر وجود الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة تكون الحياة. وفصلت ذلك تفصيلا في اللقاءات الماضية. ثم تكلمت عن المرتبة الرابعة من مراتب الحياة، ألا وهي مرتبة حياة الفرح والسرور وقرة العين والأنس بالله، وهذه أعلى مراتب الحياة، هذه أعلى مراتب الحياة، أن تتذوق حلاوة الأنس والقرب من الله جل وعلا. فمنذ متى وأنت تصلي؟ ومنذ متى وأنت تقرأ القرآن؟ ومنذ متى وأنت تحرص على حضور مجالس العلم؟ لكن هل تذوقت ساعة طعم الأنس بالله؟ هل تذوقت ساعة حلاوة القرب من الله؟ ما أيسر التنظير وما أسهل الكلمات، لكن ليس من ذاق كمن عرف. فحياة السعادة والسرور والأنس بالله سبحانه وتعالى لا يصل إليها إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى فضاء العلم بالله سبحانه، بأسماء كماله وصفات جلاله، بل وعلى قدر علمك بالله تكون حياتك، على قدر معرفتك بالله تكون خشيتك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فشتان شتان بين مؤمن محسن يعبد الله سبحانه كأنه يراه، بل يعبد الله وهو يستحضر أسماء الكمال وصفات الجلال، وبين عبد مؤمن لا يعرف شيئا عن أسماء الكمال ولا عن صفات الجلال. شتان شتان بين نور الضحى وشمس الضحى، شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين النور والظلام، شتان شتان بين الحياة والموت، شتان شتان بين العمى والبصيرة. فمن عبد الله وعرفه سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بقدر الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ذاق حلاوة
الأنس والقرب من الله جل وعلا، فلا يرتقي إلى هذه المرتبة وهي أعلى مراتب الحياة إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، لا يصل إليها إلا من خرج، اسمع لجاز وخلي بالك، لا يصل إليها إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. يبقى لازم تخرج الأول من ضيق الجهل إلى ساحة العلم، إلى ساحة العلم بالله، إلى ساحة العلم بالأسماء بالصفات بالتشريع بالحدود، لأنه لا يعبد الله عز وجل عبادة يرتضيها ربه جاهل أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضلي وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة. هذا هو الفرق بين العالم والعابد الجاهل، أو بين العالم والعابد على الإطلاق. فلا يرتقي لمرتبة الحياة حياة الأنس بالله إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، اسمع، الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يقهر أتباعه وأصحابه على كل شهوة وشبهة ورذيلة. فالهوى يصرف الإنسان عن الحق إلى الباطل، ويخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، ومن الحلال إلى الحرام، ومن الخير إلى الشر، لدرجة أن الله قد حذر من الهوى نبيا كريما من أنبيائه. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهل أوقعنا فيما وقعنا فيه إلا، اسمع اللي في دول، إلا الجهل والهوى. هات لأي مرض من أمراض الأمة، أي مرض يخطر على بالك، هات لأي مرض من أمراض الصحوة من أمراض العمل الإسلامي، وأنا أستطيع بحول الله أن أدرج لك هذا المرض مهما كان حجمه وخطره تحت نوعين لا ثالث لهما من أنواع المرض، ألا وهما الجهل والهوى. أي مرض يخطر على ذلك يندرج تحت الجهل أو تحت الهوى، ما فيش أمراض أكثر من كده. شهوات وشبهات، شهوات تدخل تحت الهوى بكل ما فيها، شبهات تدخل تحت الجهل بكل ما فيها، أي شبهات، مرضان لا ثالث لهما الجهل والهوى. فالهوى هو الذي أوقعنا في الشهوات، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. شهوات فتن خطيرة جدا، وأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءاتي، لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان أبدا. أتصور لو قدر الله سبحانه وتعالى، لو قضى وقدر أن يخرج عمر بن الخطاب مثلا من قبره ليمشي في شوارع المسلمين، والله ما عرفنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهوات وشبهات. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. مسبير أولئك الذين لا يرقبون في المؤمنين والمسلمين إلا ولا ذمة، في برنامج طويل ممل انا لم اره من باب الامانه، لكنني قرات عنه، يعرضون فيه فيلما خلاصه الفيلم اساءه فاضحه لعلماء الاسلام لعلماء الدين. فالفيلم كله يدور على امام يصلي بالمسلمين، لكنه مسكين في خلاصة الفيلم يدع المسلمين وراءه سجودا لله، ويطرق الإمام المسلمين في الجدل ويخرج من الصلاة ليزني بفتاة دائرة أو عابرة. هؤلاء هم الجالسين، هؤلاء هم علماؤكم أيها المسلمون. في المقابل لو تكلم قسم من هذه الأقزام عن البابا او عن قسيس من القساوسة بمنتهى التبجيل والإذلال والاحترام، لا يتطاول قسم من هؤلاء الأقزام على هؤلاء، انما الاسلام والعلماء هم الخطى الميلة لكل قسم دائم يريد ان يرفع على الاعماق التي ستنتصر به يوما. لا يستطيع، لا ليس فقط الا ان يتطاول على الاسلام وعلى رموز الاسلام وعلماء الاسلام ودعاة الامة، هذا هو الذي ينبغي له او عليه ان يبذله فحسب، ليصبح بعد ذلك رمزا من رموز الحرية والتعددية الفكرية والمهلبية، ويصبح رمزا يلمع بعد ذلك في شتى المجالات والميادين، ليكون مؤهلا بعد ذلك للسجود والركوع في محراب آلهة العصر أمريكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شبهات خطيرة جدا، شبهات خطيرة جدا، فما تقدرش ترتقي المرتبة الأنس بالله تعيش مع الله إلا لما تخرج من ضيق الجهل إلى سعة العلم. تبقى تخرج من ضيق الجهل إلى سعة العلم وأنت مصر إن السبع أيام في الأسبوع تشتغل سبع أيام في الأسبوع. رجل طبيب العيادة سبعة أيام، مهندس المصنع سبعة أيام، تاجر المحل سبعة أيام، مدرس سبعة أيام دروس في الأسبوع، هتتعلم إيه؟ متى ستتعلم عن الله؟ طب والنهاية ايه؟ الدنيا كالماء المالح، كلما شربت منه ازددت عطشا، لازم تفرض، لازم تعمل لك وقت، لابد ان تجعل لنفسك وقتا مهما كان عملك، مهما كان عملك، دكتور، مهندس، قاضي، محامي، استاذ، طالب، امرأة، اي مسلم يجب عليه، يجب وجوبا ان يجعل له وقتا ليتعلم فيه عن الله وليتعلم فيه عن رسول الله. هذا هناك من العلوم ما هو فرض عين، ما هو فرض عين ليس فرض كفاية، فرض عين ان تتعلم التوحيد. النهارده لو كنت تسأل مسلما من المسلمين تقول له الصادوق يعني ايه؟ والله ما يعرف، والله ما يعرف، مع ان الخطوة الاولى قبل الايمان بالله لازم يحققها، الذي يكفر بالطاغوت ان يؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، لانه لا يمكن ابدا ان يستقر الايمان في قلبه في الايمان بالطاغوت. كل الطاغوت يعني يقول لك بلعب فريق ايه ده؟ ايه الطاغوت ده؟ بلعب فريق مين؟ وكل عقل في الكره. فدي مصيبة، ده فرض، ده فرض اسمه فرض عين عليك ان تتعلم التوحيد، تعرف معنى لا اله الا الله، تعرف ان لا اله الا الله نفي واثبات، بتنفي الارباب والانداد والالهه والطواغيت وبتثبت التوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، تعرف يعني ايه الربوبيه؟ يعني ايه يعني اسماء والصفات؟ الدروس اللي اتقالنا دي فين محاضره عمالين نشرح فيها دي؟ دي فروض اعياد. فرض عين تعرف التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم أركان الصلاة، تعلم ما يبطل الصلاة، تتعلم واجبات الصلاة، سنن الصلاة، فرض عين عليك. الزكاة فرض عين عليك، إن كنت صاحب مال، لكن راجل فقير ما عندكش نصاب مال، فرض على الكفاية، فرض عين في حقك. الحج فرض عين عليك إن كنت قادرا على الحج. قبل ما تطلع عين لازم تتعلم. مش يجي واحد يسألني من أسبوعين والله يقول لي رجل سافر إلى الحج وتصور نرتب الحج بتكلف كام، وفيه الحج السريع حج السياح اللي هو يروح ويجي هنا قبل عرفة، سريع يعني طبعا ما فيش قبل عرفة. لكن انا لا احرم هذا، كنا احد رد الشيخ بحر لا اطلاق ما دام ادى الاركان كامله فحجه صحيح، اسال الله القبول. لكن تصور رجل يذهب الى الحج وينفق هذه الاموال وجاي يسال هنا يقول انا ما طفتش طواف الافاضه، حج صحيح الافاضه طواف الافاضه ضروري ركن اللي ما يعملوش يبقى الحج بتاعه باطل باتفاق، حج باطل فاسد ويجب عليه ان يقضي الحج من قابل يعني في العام القابل او النصف القابل ان كان قدرا على ذلك، وهذه الحجة لم تفطط عنه حجة الفريضة ان كانت هذه الحجة حجة الفريضة باتفاق. وهكذا يبقى اول مرتبة ان تجعل المسجد وقتا لتتعلم فيه عن الله، ما لكش عذر ما لكش حجة، لا سيما ان كنت لا تعرف شيئا عن دينك. الخطوة الثانية على الطريق معايا ولا ايه؟ الخطوة الثانية على الطريق ان تخرج من سجن الهوى الى ساحة الهدى. عاوزة توبة بقى، وخلي بالك من الهولة دي، وعاوزة تجرد واخلاص. ما ينفعش عمرك ما تذوق حلاوة القرب من الله وقلبك ملوث بالنفاق ولا بالرياء، مستحيل مستحيل. عاوز تجرب، لازم القلب كده ينضف، لازم القلب يطهر، تخرج من سجن الهوى، تسلم عقلك، خلي بالك عقلك وقلبك وجوارحك الى رسول الله ليقودك الى بر الامان بوحي الله المعصوم. ما سمعتش كلمتين دول اقولهم كده. تخرج من ساحة سجن الهوى الى سجن الهدى، تعمل ايه؟ تسلم عقلك، مفيش فزلكة بقى، ما تتفزلكش على الشر، لا مفيش فزلكة، تسلم عقلك. عقل يعني كده يعني كده يسحبوني وقت ما اروح، لا، انما نص قراني ونص نبوي صحيح خلاص سمعنا واطعنا، مفيش فزلكة. انما عاوز افهم النص على راسي، والله عاوز اتحقق من صحة النص ده من سيدنا النبي ولا لا على عيني، انما النص صريح في القرآن وصحيح في السنة، مش محتاجة فزلكة اطلاق. انت ما تقدرش تتفزلك امام بند من بنود القانون الوضعي، ما تقدرش، ولا امام نص في كتالوج يجيلك من اليابان ولا من امريكا ولا من فرنسا، ما تقدرش. فما يبقى نص صريح في القرآن ونص صحيح في السنة، ما فيش فزلكة، تقول على طول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما بنكرش العقل، لا، اوعى تفهم كده إطلاقا. نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا أبدا، ما عندناش عقل سليم يصطدم مع نص صحيح، مستحيل مستحيل. ولله بر ابن تيمية الذي أبدع أيما أبدع في كتابه النافع درء تعارض العقل والنقل، مستحيل النقل يتعارض مع سليم العقل وصحيح العقل. إنما اللي بنحذر منه أن يجعل العقل من نفسه طاغوتا جديدا وإلها جديدا ليحكم على صريح القرآن وصحيح السنة، لا مرفوض. أذكركم تاني بأبيات ابن القيم الرائعة اللي بيقول فيها ايه؟ قل لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ممكن أبدا فتزل حتما. يبقى تسلم عقلك وقلبك وجوارحك الى رسول الله، لانه ده القائد الهادي، وانك لتهدي الى صراط مستقيم بهذا المعنى، والا فالهادي بالالف واللام هو الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدينا الى سبيل الله والصراط المستقيم. يبقى تسلم عقلك وقلبك وجوارحك الى رسول الله ليقودك الى بر الامان والسعاده في الدنيا والاخره بوحي الله المعصوم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم يقول ايه؟ يقول تحكيم رسول الله منزلة الإسلام. خلي بالك من التأصيل البديع ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال وانتفاء الحرج من الصبر لحكم رسول الله منزلة الإيمان. معنا يا شباب انتفاء الحرج من الصبر لحكم رسول الله دي مرتبة أعلى من الأولى، دي مرتبة الإيمان. قال والتسليم لحكم رسول الله مرتبة الإحسان. يبقى تحكيم وانتفاء الحرج وتسليم. تحكيم مرتبة الإسلام، انتفاء الحرج مأمن في القلب، حكم الله حكم الرسول خلاص ما عنديش لا شك ولا لجلجة ولا تردد ولا خلاص، يبقى دي مرتبة الإيمان. التسليم بقى لحكم رسول الله مرتبة إحسان. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى تخرج من سجن الهوى، نفيس هوى، ما يتقال لك يا حرام، يقول للدليل ايه؟ يقول لك جزاك الله خيرا احسن، احنا عزلتم لنا كده ماشي دليل على راسك، قال الله كده، قال الرسول كده، خلاص احنا سمعنا واطعنا. انما تعالى بقى، تعالى يا فلان اسمك ايه يا ابن الكريم؟ قول عبد الله، مرحبا بك يا فضل الله، جزاك الله خيرا. الدليل الذهب اللي انت لابسها دي حرام. قال رسول الله أخذ الذهب والحرير يوما فقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. خلاص المؤمن جزاك الله خيرا، الخالع الجبل على طول خلاص عمره عدو. إنما بقى اللي قلبه مليان هوى بقى الردود بقى تبقى ازاي؟ ماشي يا شيخ ما أنا عارف الله إنها حرام، ويفضل يحركك أنا عارف إنها حرام ما بنكسر، ولا شك ان المعرفه دي درجه خطيره اخرجته من حكم خطير، اخرجته من حكم خطير. لكن والله لا يحل الخطر عندي اذا علم ان الرسول حرم هذا وما زال مصرا على فعله، هذه ايضا خطيره جدا. لكن انا شايلها بس خايف احسن الزوجه تقول ده انا بدات عيني تدور على ذلك، يعني تذكر بقى ايه حجج وهي لست في حاجه الى ذكرها الان. انما شوف حال المؤمن اما يعرف ان ده حرام وحال اللي قلبه مليان هوى تفرق كتير قوي. خنزير حرام خلاص حرام، اللي قلبه مليان هوى يقول لك ايوه يا شيخ بس شفتوا كان يعني القران حرمه لانه كان خنزيرا مريضا في ارض الجزيره العربيه وهذه العله التحريم، لكن خنازير اليوم وما اكثرها فهي تربى تحت الرعايه الطبيه والصحيه فما الداعي لتحريمها. التبرج حرام. هتقول لك الاخت المسلمه طب ادعي لي يا شيخ ربنا يغفر لنا ثلاثه وان شاء الله لن اخرج من بيتك بعد هذه الليله الا بالحجاب. القلب اللي مليان هوى التبرج حرام ليه يا شيخ؟ هي القضيه مش في اللبس يا شيخ، ده الاخلاق في القلب يا حبيبتي. معلش خرجت كده. التربية دي مش في المظهر، ده ياما اخوات لابسين الحجاب اخلاقهم فاسدة، وياما اخوات متبرجات. انا لا اشكك في هذا، لكن فلتعلم المسلمة والمؤمنة أن الذي أمرها بالصلاة وفرض عليها الصلاة هو الذي فرض عليها الحجاب. الفرضية دي هذا الفرض لا يقل أبدا عن هذا الفرض إطلاقا، لأنه طبعا فيه موضة الآن طلع راحلة وشبهة خطيرة جدا على شاشات الإعلام والتلفزيونات بأن الحجاب ده يعني ملوش أصل والقضية قضية أخلاق وتربية، وبكل أسف يطرح مثل هذا الكلام الخطير يعني رجال ينتسبون إلى العلم الشرعي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لك ما فيش دليل في القرآن على الحجاب، والله لسه بنت للكل يعني دليل في القرآن ما فيش دليل على الحجاب. سبحان الله. ففين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك بس كده ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في أطرح من كده في القرآن؟ يا أيها النبي قل كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. شوف الآية كلها نوال. الشاهد أنه لا يرتقي لمرتبة الأنس بالله والفرح والسرور بالله سبحانه وتعالى وتحس باللذة والمتعة وأنت مع الله وأنت في ذكره جل جلاله إلا إذا خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. يبقى لازم تخرج الأول من ضد الجهل إلى ساحة العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. اسمع الثالثة دي، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. ومن نجاسة النفس إلى طهارة القلب. نفس مدنسة بالنظر للحرام ومدنسة بالشهوات ومدنسة بالشبهات ومدنسة بأكل الحرام ومدنسة بالربا ومدنسة بالغيبة ومدنسة بالنميمة ومدنسة بالكبر ومدنسة بالغرور ومدنسة مستحيل أبدا صاحب هذا النفس يتذوق حلاوة القرب من الله حتى لو حضر في الأسبوع 7 أيام مجالس علم هو بيحضر وروح خلاص، لكن ممكن هو مروح يغتاب، ممكن هو في الشارع بعد الدرس يقع في غيبة. طب ده سمع ايه؟ سمع ايه ده؟ ده هو بس انفق وتعب وخرج مأزورا غير مأزور. فالقضية خطيرة قلنا، مش قضية كلام. يجي اخر الدين وصفة شرعية لتجديد الإيمان بالقلب، أقول له ماشي أنا هدي لك وصفة بس كلام نظري يا ابني، ده كلام نظري مش هيأثر عندك بأي شيء على تجديد الإيمان إلا إذا حولت هذا المنهج النظري إلى واقع عملي. لكن ما تحولت العمل مرسي أقول لك واحد المحافظة على الورد اليومي للقرآن، أنت ما رسي الورد. طب الإيمان هيتجدد إزاي؟ مش هيتجدد الإيمان. اثنين، المحافظة على الصلوات في الجماعة، مضيع صلاة الجماعة، صلاة الفجر فيه. كثير من إخواننا الملتزمين ضيعوا صلاة الفجر، ضيعوا صلاة الفجر. ثلاثة، المحافظة على مجلس من مجالس العلم بأدابه وضابطه وشروطه المعروفة المفصلة. أربعة، حافظ على الصحبة الصالحة التي تذكرك بالله إن فيه وتأخذ من الليل. ذلت الأمة فيه مدارس قيام الليل موجودة الآن بس أمام الأفلام الدائرة والمسلسلات الفاجرة والمباريات التافهة والأفلام الساقطة. فيه ناس تقضي الليل كله، لكن فين أين البكاؤون؟ أين الذين يتململون كتململ العصفور بماء المطر بين يدي الله جل وعلا؟ أين الركع السجود؟ أين من يطرحون قلوبهم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار؟ أين من يراعون سند النهار كما يراعى الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها
حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قام هؤلاء الأطهار فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا منه إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقدس من نوره في قلوبهم. فين دول؟ فين دول يا أخوان؟
يبقى ده منهج نظر، مش هتكون الليل ولا تصلي الجماعة ولا تحافظ على الورد يوم القرآن ولا ترد البصر عن الحرام ولا تبعد عن أكل الحرام ولا عن الخطل الحرام ولا تروح تزور المقابر ولا كل منهج النظر ده ماليش أي قيمة من الناحية العملية. لا أقلل من شأن هذا التشريع حاشا لله، لكن على قلبك أنت ملوش أي تأثير، سيجدد الإيمان. يبقى تخرج من نجاسة النفس إلى طهارة القلب، تقدس يعني تطهر النفس بالتوبة، بالتوبة. نفس أمارة بالسوء كما سمعنا، إن النفس لأمارة بالسوء. والناس قسمان أو صنفان، صنف قهر نفسه وجعل منها مطية لكل خلق. يجي النفس يتكلمون لا 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 تقدرش، خلي بالك في أخ ممكن يرتقي إلى درجة إن النفس تقول له بلاش أصلي صلاة، يقول له لا مش مشكلة صلاة. لكن فيه نفس أخرى مستحيل تحدث صاحبها بالجزئية دي، لا خلاص يعني تجاوز القنطرة دي، لكن ممكن تقول له انظر نظرة محرمة دون أولى، نظرة محرمة تخليه يزل ويقول كلمة كده ويرجع ثاني استغفر الله اللهم اغفر لي يا رب، كلمة تلهفه فيحصل أضعاف أضعاف ما سرقه منه الشيطان في حين غفلة من الغفلات التي تعتري البشر، يحصل أضعاف من الأذى من العمل الصالح. فالناس متفاوتون، صنف قهر نفسه وألجمها بلجام التقوى، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وجعلها مطية لكل خير. وصنف قهرته نفسه وجعلته النفس مطية لكل شهوة وشبهة. النفس تجيبه كده وتوقف كده، انظر شمال انظر يمين، شهوة شبهة شهوة شبهة، وكل ده عمال القلب يشرب 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 لحد ما الرمي يتكون على القلب. تجي بعد ذلك كل قال الله لك مولانا خدنا على جناحك، قال رسول الله يا عم الشيخ والله كل اللي بصلوا حرامية، خلاص ده والعياذ بالله القلب علاه الران، فحجبه الران عن ذكر الله وعن الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص وحده ما عادش يسمع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ترى كثيرا من الناس تقول سبحان الله يا اخي الناس قلوبها قاسيه جدا، لا تؤثر فيها ايات القران ولا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الموضوع؟ موضوع ان القلب علاه الران، علاه الران، فحجب حجب، لان القلوب اربعه. والحديث يوصفه موقوفا على حذيفه بن اليمان كما في مسند احمد، ويضعف مرفوعا، وإن كان يعني من ضعف الحديث ضعفه على تضعيفهم يدور كله على الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم متكلم فيه حقا، لكن حديثه لا يرد كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فليس قل القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج مزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق متغلف لأغلفة الكفر، وقالوا قلوبنا غل، دل اليهود عليهم لعاكم الله، وقالوا قلوبنا غل. القلب الثالث قلب منكوس، عرف ثم أنكر، دي خطيرة، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عن، هتسمع مني كلام الآن في منتهى الخطورة بالنسبة للجزئية، وأبصر ثم عن، كان ماشي على الطريق وبعد كده انتكس. والقلب الرابع قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن زادت مواد الإيمان يبقى قلب مؤمن، وإن زادت مواد النفاق يبقى قلب منافق، والعياذ بالله. يبقى لا يرتقي الانسان الى مرتبه هذه المرتبه من مراتب الحياه، حياه السعاده والسرور والفرح والانس بالله سبحانه وتعالى، الا اذا خرج من ضيق الجهل الى ساحه العلم او الى فضاء العلم، الا اذا خرج من جسم الهوى الى ساحه الهدى، الا اذا خرج من نجاسه النفس الى طهاره القدس. اسمع اللي جاي ده، بل ان المعرض عن الله، يا رب سلم سلم يا رب. الحياة اللي انا قلتها دي دي حياة المحسنين، هذه حياة المحسنين، وهذه والله هي الحياة، فلا عيش الا عيش المحبين. اللهم ارزقنا حبك. لا عيش الا عيش المحبين الذين قرت اعينهم لحبيبهم لربهم وسكنت نفوسهم اليه سبحانه واطمأنت قلوبهم بذكره واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، فوالله ان في القلب فاقة اي فقرا لا يسدها الا محبة الله والانس به. والله ان في القلب فاقة فقرا، ان في القلب فاقة لا يسد هذه الفاقة الا حب الله والانس بالله والاطمئنان به وذكره جل جلاله والقرب منه. ومن لم يظفر بهذه الحياة فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات، وإن بدا إليك في الظاهر أنه غارق في النعيم. شباب خلي بالك، من لم يظفر بهذه الحياة بحياة القرب من الله، بحياة الطاعة، بحياة الذكر، بحياة الإيمان، أقول فحياته كلها هموم وآلام وأحزان وحسرات، وإن بدا إليك في الظاهر أنه غارق في النعيم. لماذا؟ لأن كل نعيم بين يديه سيتحول إلى شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى كل المعيشة تبقى ضنك. المال ضنك، معه ألف عوز اثنين، معه مليون عوز اثنين ثلاثة، فيه بعد عن الله، عنده زوجة طيبة حسناء طائعة لله، عين تنظر بعد الزواج بعد أسبوع بعد أسبوعين إلى الحرام، وهكذا العيشة تبقى ضنك. وإن بدا لك في الظاهر أنه غارق في النعيم، سيحول الله كل نعمة بين يديه إلى شقوة، إلى شقوة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ الآية التي قرأت آنفة: فلما نسوا ما ذكروا. بل إن المعرض عن الله سبحانه وتعالى، الصد عن سبيل الله، انتبه، بل إن المعرض عن الله تعالى، الصد عن سبيل الله، يعاقبه الله جل وعلا بالهموم والآلام والأحزان والحسرات والمؤلمات. قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقرب وهو الذي يبعد، فإن الله عز وجل غيور، غيور لا يرضى لعبده الذي عرفه ووجد حلاوة معرفته وذاق حلاوة الأنس به والقرب منه واتصل قلبه بمحبته، لا يرضى الله عز وجل لهذا العبد بعدما ذاق وعرف أن يلتفت إلى غيره البتة. ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يراه
يغار على قلب عبده المؤمن. الله أكبر، الله يغار. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كلام الصادق صلى الله عليه وسلم. فإذا أذاق الله العبد حلاوة محبته، حلاوة الأنس به، ولذة الشوق إليه، وأنس معرفته، ثم أعرض هذا العبد عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره، باعده الله عز وجل من قربه، وقطعه من وصفه، وأوحش سره، وشتت قلبه، ونقص عيشه. هات لي واحد كده كان قريبا من الله عز وجل، مواظبا على الصلوات وعلى دروس العلم، ثم اعرض عن هذه الحياه بعدما ذاقها وعرف حلاوتها. هات لي واحد كده بعد الاعراف ذاق طعم السعاده، ذاق طعم السعادة بعد أن ذاقه مع الله، فأعرض عن الله. إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه، فأوحك سره، وقطعه من وصره، وشتت قلبه، ونقص عيشه، وألبسه رداء الذل والصغار والهوان، فنادى عليه حاله إن لم يصرخ به قاله: هذا جزاء من أعرض عن إلهه وسيده ومولاه. هذا جزاء من أعرض عن إلهه وسيده ومولاه. قال جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كم من أناس قد أعرضوا عن الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف خذ الترمومتر الحقيقي اللي هديهولك له، وما تنمش إلا ما تقيس به درجة الإيمان في قلبك، ما تنساهوش. إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء، من بلاء البعد عن الله بالمعاصي والذنوب، فانظر إلى قلبك عند نومك، انظر إلى قلبك عند نومك، انظر أين يبيت قلبك، أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك، وإلى أين يطير قلبك إذا استيقظت من نومك. واضحة ولا وضحها؟ أوضحها. القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. رايح تنام توضيت ونمت على الشق الأيمن وبدأت كل الأذكار، القلب هيبتك، أين يبيت القلب؟ هل سيبيت القلب مع الله؟ مع ذكره؟ مع محاسبة للنفس على ما غدر منك طوال اليوم؟ ليه أنا قلت دي؟ طب ليه ما تكلمتش في الموقف الفلاني؟ طب ليه أنا طمعت العشرة دي ما طمعتش العشرين؟ طب ليه ما عملت كذا؟ طب ليه أنا بصيت بيها البصة الوحشة دي؟ طب ليه أنا كلمت أمه بالطريقة دي؟ طب ليه صاحبي الفلاني أنا اغتبته في المجلس النهاردة؟ طب ليه؟ طب ليه؟ ها القلب فين؟ أين يبيت قلبك؟ مع الله؟ مع الأرض؟ مع النهر؟ مع الحد؟ ولا القلب مين مشغول؟ بالبنت والعيون زرقاء؟ بالمال؟ بالكلب؟ القلب متعلق بالمباراة بكرة، مباراة القمة برها ايه؟ خلي بالك ده الموضوع دقيق جدا. فتش بقى قلبك بيت ايه؟ هيبات ايه؟ وفيه ايه؟ واول ما تستيقظ من النوم هيطير على فين؟ على المسجد؟ على الوضوء عشان تقوم بالليل قبل الفجر ساعة مثلا؟ اول ما يصحى يقول ايه؟
قلبي فيه ايه؟ مشغول بايه؟ منشغل بالله؟ منشغل بالذكر؟ منشغل بالطاعه؟ ولا اول ما يصحى اول صوره يشوفها ما تعلق به قلبه؟ امراه، مال، شبهه، شهوه، كلام خطير مش هتسمعه ابدا ولا هتقراه في اي مكان ثاني الا لابن القيم، لان الرجل ده عاش اللي يكتبه. يعني كل اللي انا بقوله ده لابن القيم، شوف محاضره طويله عظيمه لو جمعت الاسطر اللي انا فسرتها في المحاضره الطويله دي مش هيزيدوا عن 5 اسطر، ما يزيدوش عن 4 اسطر تقريبا. بس عاش، حس باللي بيكتبه، واخرجه بعدما لفحت هذه الكلمات حراره الايمان وحلاوه الانس والمحبه بالله جل وعلا. يبقى انت فتش عن القلب، ما بتيجي تبات، اين يبيت قلبك؟ وان استيقظت اين يطير قلبك؟ والله ما تنسى الكلمتين دول، لانهم دول خلاصه تقريبا، خلاصه الدروس اللي خدناها كلها، يعني خلاصه 225 محاضره ودروس خدتها قبل كده لغيري من اهل العلم. اين يبيت قلبك اذا اخذت مرجعك؟ واين يطير قلبك اذا استيقظت من نومك؟ نكمل بعد الاذان. هذا ربنا من باع هذه الحياه والنعيم المقيم بالحياه المنغصه المنكده المتصله بالعذاب الاليم، مع ان كل عاقل يعلم ان الدنيا ساعه، مع ان كل عاقل يعلم ان الدنيا ساعه، فمهما طالت دنياك فهي قصيره، ومهما عظمت دنياك فهي حقيره، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالمدة ساعة أو عشية أو ضحاها أو يوما أو بعض يوم، فيه ربح الأبد أو خسران الأبد. لم أكمل بعد الحديث في هذه المرتبة من مراتب الحياة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فكنت قد أعددت ورتبت أن أنهي الحديث الليلة في هذه المنزلة، لكن أواصل إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع المقبل الحديث في هذا الموضوع الجليل، والله أسأل أن يحيي قلوبنا بذكره وطاعته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى، يعني أسئلة كثيرة جدا بعد ما تخلص دروس العقيدة تشرح لنا إيه، وأنا كنت عاوز أقول أنت عملت لنا شرحت إيه كده. فالقضية خلنا مش قضية تنظير، وأنا بركز قوي على القضية دي، مش قضية تنظير بارد، فالقضية مش قضية تنظير يا أخوانا، بقدر أنه عمل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العمل إن شاء الله تعالى. على أي حال، بعد انتهاء من دروس العقيدة سأواصل من جديد بعدما استخرت الله عز وجل دروس السيرة، لأني بفضل الله أظن أن احنا الآن بقاله تقريبا بقاله 9 سنوات بنشرح العقيدة، ويعني أظن بفضل الله أن يعني قد وفيت الشرح من جوانبه، يعني شرحنا الحمد لله الصحوية والوسطية ومعارض القبول، شرحنا الشرح حقيقة التوحيد في المعهد، وبأن أكثر من 2 سنين تقريبا بنشرح حديث جبريل، وأظن والله تعالى أعلم أنه ما من جانب من جانب الاعتقاد إلا وقد غطيناه، ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا جميعا بما علمناه وأصلناه. فإن شاء الله تعالى سأشرح بعد انتهاء من الدروس، وهي أوشكت على الانتهاء، يعني ممكن يكون لسه 10 محاضرات ولا حاجة، هلا كثير عليه كثير. طيب.
وان شاء الله نبدا في دروس السيره من البدايه بقى. يعني كنت بدات في الجمعيه الشرعيه محاضرتين تقريبا اثنين، فان شاء الله هنبدا من جديد، نبدا من الاول ان شاء الله دروس السيره، لان فعلا احنا محتاجين الان السيره لاسباب كثيره جدا. وطبعا تعرفين يعني ان شاء الله المنهج اللي انا بقدمه في السيره مش مجرد عرض سرد قصصي ولا قصصي، لا سيره عشان نخرج بها بدروس منها بدروس تربويه عاليه جدا، لان النبي عليه الصلاه والسلام ربى امه، فاحنا لما بنسرد السيره بنقف مع هذه الدروس للتربيه واسقاطات لكل هذه الدروس على الواقع كما هو معلوم. واسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل.